قال الإمام أحمد رحمه الله كما في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، حدثنا محمد بن جعفر
الهذلي وهو ثقة، قرأنا ستة
سبعة. قال حدثنا حسن
حسن بن موسى البغدادي ثقة.
قال حدثنا حماد بن سلمة
البصري وثقة.
عن قتادة
زعام السدوسي وهو ثقة ثبت.
عن عمر بن سعد بن مالك
بن أبي وقاص المدني صدوق.
عن سعد قال عن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا.
وقد تقدم هذا الحديث، وهذا الحديث اللي معنا الآن إسناده حسن من أجل عمر، ويشهد له أيضا الذي قبله، فهذا عمر بن سعد بن مالك والأول محمد بن سعد، نعم الأول ثقة والثاني صدوق، فالحديث صحيح صحيح، وفيه من الفقه ما ذكرنا بالأمس، الذم ذم كثرة حفظ الشعر الملهي عن ذكر الله، الصاد عن سبيل الله، لكن إذا حفظ شعرا في يعني ديوان حفظ أو دواوين من الشعر، لكن حفظها فيها نصرة للدين، فيها رد على المشركين وعلى المبتدعة الضالين، تقرير لأحكام الدين وبيان لتفصيلاته، نعم، ونصرة للصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والمهاجرين والأنصار، وظهار محبة الصحابة وصفة النبي وصفة الله كما فعل القحطاني في نميته، فهذا محمود، إذا الحديث محمول على الشعر المذموم، وإلا فقد قال النبي لحسان بن ثابت: اهجم معك روح القدس. قال تعالى: الشعراء يتبعهم الغاوون. إيش صفتهم؟ ألم ترى إذا كانوا بهذا، متى يتبعهم الغاوون؟ المهم قال: ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ترى الشاعر ما شاء الله، الصدق صدق والكذب كذب، وهو أكبر كذاب، نعم، ويأتيك بالأشعار أحيانا، لكن ينبغي حين يخرج إذا أراد أن يخرج من الدم يطابق قوله وشعره فعله، ولا يخفر قبيلة ويشهد زور، يخفر قبيلة لأن ذلك أعطوه فلوس، هذول ما أعطوه فلوس ويترصد لهم كم بيت وينزلهم، وذلك أعطوه فلوس يرفعهم، هذه كلها شهد زور عليه يجاؤهم، ومن أعظم ذنوب أن يهجي قبيلة كاملة نسأل الله العافية، ليس فرد في القبيلة، كل قبيلة اللي صار يصير يعرض بعد شعره، كل ما ينظر القبيلة يذكر شعره ثم يعرض عنه يقول هذا من قوم اللي هجاهم فلان، فيكون مشهد كبير إذا هجى قبيلة كاملة، فيؤدي إلى نقص عند الجهال الذين لا يقيمون الناس، ينظرون إلى فقط ما قيل فيه من شعر ولا تثبت. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر
ثقة صحيح الكتاب.
قال حدثنا شعبة
تقدم
عن قتادة
كذلك تقدم
عن عكرمة
كذلك ثقة
عن ابن سعد
بن سعد مجهول
عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الطاعون: إذا وقع بأرض فلا تدخلوها وإذا كنتم بها فلا تفروا منه. قال شعبة: وحدثني هشام أبو بكر أن عكرمة أنه عكرمة بن خالد.
لا يحيى، هو ترى هذا يحيى بن سعد اللي هو ابن سعد قال عنه، وهو يحيى ابن سعد، قال رجال غير يحيى بن سعد أنه لم يروي عنه غير عكرمة بن خالد، ورده البخاري وابن أبي حاتم ونذكر في جرح تعديل ومترجم له الحافظ. إذن هذا الحديث يعتبر إسناده ضعيف لأن في هذا المجهول، وهو ابن سعد يحيى بن سعد مجهول، قد جاء في سند آخر كشف من هو، وهو لم يذكر في جرح ولا تعديل، خبر مجهول يقول ابن تيمية موقوف لا يعتمد إيش عليه، لكن الحديث له شواهد، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الطاعون بأرض تذكرون الحديث مر معكم وشاهد له حديث عمر. اي نعم. فلا تدخلوها اذا كنتم ليها, واذا كنتم ليها فلا تفروا منها. في هذا الحديث انه لا يجوز لاحد عارف عرف ان فيه معرض معدي الطاعون او ما يشبهه كالايس شيء ينتقل يعني في ارض, نعم, ان يدخل تلك الارض. لكن الظاهر اذا كانت عدوى تشبه الطاعون, فاذا كان ما ينتقل الا الاتصال الجنسي كالايدز, او ينتقل ب يعني بالدم فيدخله محتاط, لا يعني يتقي الله في فرجه ويتقي الله في نفسه فلا ينتقل, لا اخذ دم من هذه القريه الا هو مثبت يفحص الدم. لكن الطاعون الظاهر ينتشر سبب انتشار أشياء أسهل في الانتشار من الإيدز مثلا, لأن نعرف أمريكا مبتلات بالإيدز فالناس لا زال يسافرون إليها لكن يحتاطون كما جاء في الحديث, وما وقع قوم في الفاحشة فأعلنوا بها إلا الله ابتلاهم بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. سبحان الله, الآن لما أعلن بالفاحشة هناك في بلاد أوروبا ونحوها ابتلاهم الله بأمراض, كل سنة أو سنتين يطلع لهم مرض, مرة الإيدز, مرة آخر شيء شنو بولا, ها لا مو كورونا, مش كورونا, كورونا هذا العطس, الهربس هذا قديم قديم هذا, ها أي بولا. اي شوف هذه شرفيه غريبه طالع في النشر فيها, يقول منذ طلعت هذه الجرثومه, اي الله احدثها, يبتليهم بامراض واوجاع لم تكن في اسلافهم, ايدز, ايبولا الى اخره, يصبر اشياء ثانيه تجي يصبر, لانهم اعرض بالفاحشه لوطيه يتزوج واحد يجي مخنث متخنف يجي ملابس لبس نساء او كذا ويجي يتزوج رجل. وآخر شيء سمعناه في كندا, يخبرني طبيب أعصاب كنا في كندا الزوجة طيب شيء حل يتبنون عيالها يقولون عيالنا دول, سبحان الله العظيم فجور فجور, ما قدر يجيب ولد جابوا عيال هذول عيالنا, خلاص إقناع النفس بالمنكر على وجه سخيف لا إله إلا الله, ثم ابتلاهم الله بأوجاع لم تكن فيها أسلافها. لكن إذا جاء الطاعون وما يشبهه في العدوى السريعة فإنه لا يجوز تدخل تلك القرية, وإذا كنت فيها لا تخرج منها أصبر شوف عاد. لكن قد يقول قائل العلة تزول ولا العلة تزول إذا عرف الجرثوم, فإذا قلنا أنه في نفس البلد سوى تحاليل فطلع سليم 100%
يخرج
100% سليم خلاص ما عنده شيء, والله أنا ما أجرؤ أخاف, لأنه أحيانا التحاليل يكون في فترة يسموها الجرثوم فترة حضانة, حضانة الإيدز مثلا 15 سنة, فطبعا 15 سنة يمكن كذا كان نسمع فترة حضانة يكون يسوي كذا ما يشوفون شيء سليم تفضل, ولسه قاعد يفرخ فيه في داخله, فالله أعلم لابد من اجتماع لجنة الأطباء مع العلماء ويقرروا هل يمكن يحكم على من كان فيه طاعون ويشبه في السلامة 100% أو يكون فترة حضانة لا يراها الطبيب. على كل حال احتياط الحديث ظاهر الآن أن نعمل بظاهرة ونبقى في البلد نصبر ولا نخرج منها. هذا الحديث الذي فيه بيان أن العدوى ممكنة لا يعارض حديث لا عدوى ولا طيرة في البخاري لأي شيء, جمع بينهم لا عدوى أي على ما كان يعتقد أهل الجاهلية أن الجراثيم تعدي بطبعها هذا شرك لأنها بإذن ربها, ويدل على وجود العدوى هذا الحديث إذا وجدتم الطاعون في البلد لا تدخلوا إذا في عدوى, إذا معنى لا عدوى أي لا تعتقد اعتقاد الجاهلية أن العدوى الجرثوم ينتقل بطبعه ومشيئته من بين ربه, الشركين كانوا يتعلقون بالأسباب, ولذلك قال لا يوردن ممرض على مصح أو قال مصح على ممرض, وقال فر من الجذوم فرارك من الأسد, الجذام أعوذ بالله داء يتسلط على الأطراف حتى تسقط الأصابع صلى الله عليه وسلم تسقط الجذام وهذا ينتقل, حينئذ يفر الإنسان منه لا يلمسه ولا شيء حتى لا ينتقل إلى يديه ويبدأ يأكل في بدنه. فهذا الجمع بينهما. طيب انتهى الوقت وانتهى الوقت وحينئذ نجيب